بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو نكت القرآن للحافظ القصاب رحمه الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: فيه تثبيت قول الشافعي رحمه الله: الدم أنجس من الذكر. قوله: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، حجة للشافعي رحمه الله في معيب عليه من قوله: الدم أنجس من الذكر. وقالوا: كيف يفضل جنسا من الجنس على جنس من الطاهر؟
كيف يفضل جنس
من النجس على جنس من الطاهر؟ إنما كان يجوز أن يقول أنجس من الذكر ولو كان الذكر نجسا، وكان يفضل
لو كان
الذكر نجسا، وكان يفضل الدم في النجاسة عليه لئلا يستحيل كلامه. فهذه الآية تصوب قوله: ألا تراه قال جل جلاله قبلها: قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون. قل هل أنبئكم بشر من ذلك، ونحن لا نشك أن إيمانهم بالله وما أنزل من كتبه خير لا شر. وقد قال جل وعلا كما ترى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك، فأنبأهم بشر من شر عندهم هو خير في الحقيقة. والشافعي رحمه الله عربي اللسان، يتكلم على سعة لسان العرب، فكأنه قال: الدم أنجس من الذكر الذي يظن ظان أن الوضوء من مسه لنجاسته لا للتعبد. والذكر طاهر في الحقيقة، وقد أكده تبارك وتعالى بما قال في سياق الآية: أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. إذ مكانهم خير ومكان أهل الكتاب شر، ولم يكونوا بالإيمان به وبكتابه ضلالا عن سبيله. وقال في أهل الكتاب: وأضل عن سواء السبيل. ومثل هذا قوله: فتبارك الله أحسن الخالقين، ولا خالق غيره، فيكون هو أحسن منه وهو خير الوارثين، وهو الوارث دون غيره.
يعني حاصله يا إخوان، حاصله قاعدة أفضل أفعل التفضيل، وأنها تخرج عن بابها على حسب السياق والمعنى، فقد يخرج أفعل التفضيل عن بابه، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، يعني من أهل النار، مع أنه لا خير في أصحاب النار، صح؟ فقد يخرج هذا عن إيه؟ عن بابه، أفعل التفضيل الذي أصل وضعه أن اثنين يشتركان في صفة ويزيد أحدهما فيها، فتقول: علي أكرم من محمد، فالأصل أنهما اشتركا في الكرم، لكن عليا يزيد، هذا هو الأصل في أفعال التفضيل، لكن قد يستعمل أفعال التفضيل في لغة العربي على غير بابه. فقوله سبحانه وتعالى: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا من أصحاب النار، أصلا لا مقيل حسن ولا مستقر حسن لأهل النار. فيكون قول الشافعي: الدم أنجس من الذكر، ليس معناه أن الذكر نجس. نعم.
قال رحمه،
فيقول هذا فصيح وهو عربي، ويتكلم على سعة عربي اللسان، يتكلم على سعة اللسان العرب، فلا يخفى على الشافعي مثل هذا. نعم.
نعم. قال رحمه الله: حجة على المعتزلة والقدرية. قوله تعالى: وجعل منهم القردة والقنادير.
يعني إذا فقال قصاب: فكأنه قال: الدم أنجس من الذكر الذي يظن ظان أن الوضوء من مسه لنجاسته لا للتعبد. يعني طبعا مسألة مس الذكر ينقض أو لا مسألة خلافية، فعند من يقول طيب بأنه ينقض، فيقول البعض يقول بأن هذا إيه؟ للنجاسة ليس للتعبد، لأن عندي الشافعية أنه طاهر، هو نفسه طاهر، لكن الذي يرى الوضوء منه للتعبد، نعم.
قال رحمه الله: حجة على المعتزلة والقدرية. قوله تعالى: وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، حجة على المعتزلة والقدرية خانقة لهم، إذ الجعل في هذا الموضع كيف تؤول من خلق أو صيرورة كسر قولهم، ولم يجد عنه محيصا بحيلة، فقد أعد جل وعلا عبادتهم الطاغوت في عداد العقوبة، وجمع بينه وبين الغضب واللعنة وتحويل صورهم إلى الخنازير والقردة.
وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هذه حجة عن المعتزلة والقدرية، خانقة لهم، خانقة له. طيب كيف هذا؟ وجه ذلك نعم اللي هو يعني سواء أولتها بالخلق أو أولتها بالصيرورة، إذا نسبة الفعل لمن؟ وهم ينسبون الفعل إلى العبد. نعم.
قال رحمه الله: مبطل تأويل الجهمية. وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة،
لأن الله جعل منهم عبد الطاغوت، يقول فقد أعد عز وجل عبادتهم الطاغوت في عداد العقوب، وعبد الطاغوت في قراء عبد، فهو الذي جعل ذلك، لكن الجعل هنا إنما كان على حسب علم الله عز وجل السابق فيه. هم يقول لا، العبد هو الذي يجعل نفسه عابد طاغوت، والعبد هو الذي يجعل نفسه عاصيا، فالله عز وجل خلق الأعيان فقط، خلق الأعيان فقط، أما الأعمال فهي من خلق العباد، الله عز وجل عطف هؤلاء على هؤلاء ولم يفرق. نعم.
قال رحمه الله: مبطل تأويل الجهمية.
فسواء قلت بالخلق بالصيرورة أي شيء، إذا نسبة الفعل إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: مبطل تأويل الجهمية. وقوله تعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء.
طبعا هذه الآيات يقول هو خانقة لهم، خانقة للبدع. نعم هي خانقة، لكن من الذي يأخذ الحبل ويخرجه ثم يربطه؟ الصيارفة، العلماء هم الذين يخرجون الدلالات هذه من نصوص القرآن لتكون خانقة، ولهذه الآيات حجج قاطعة، لكن على يد من؟ على يد العلماء. أليس الحد يقام على يد السياف هذا؟ فالعلماء هم هكذا الذين يخنقون، والذين يقطعون الرقاب، والذين يفعلون ما يفعلون من العقوبات الشرعية، لأنهم صيارفة هذه الآيات ويعرفون معناها ومدلولها، هم الراسخون الذين قال الله عز وجل: وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، على الخبير سقط، أنا من الراسخين في العلم، هكذا يقول ابن عباس، الذين يعلمون تأويله. فالنصوص موجودة، لكن من يستخرج الدلالات هذه ليخنق بها أهل البدع؟ ولهذا الراسخ في القرآن أجلسه معي أحد، وبعدين مش محضر أصلا، مش محضر يعني احنا هنظرك اليوم في كذا اروح اذاكر واجيلك، لا، الراسخ جاهز اصلا مستعد، الراسخ ما يقول دعني اراجع، الراسخ مستعد على دائما، جلس مع دخل عليه جهمي يرسل عليه شهبه مباشرة، دخل عليه اشعري عنده اسلحة الاشاعرة المضادة، عنده الصواريخ المضادة للاشاعرة، دخل عليه الصوفي عنده الصواريخ المضادة للصوفية مباشرة. ولهذا نقول فرق بين ايه؟ بين الراسخ وبين طالب العلم. طالب العلم الذي على قدر معين هذا يحتاج يراجع المسائل، يحتاج مثلا كذا. اما الراسخ في العلم، العلماء الربانيين الراسخين، هؤلاء مهما اردت عليهم فانهم يردون على هؤلاء مباشرة، لانهم اهل دراية واهل رسوخ، وعاشوا مع نصوص القرآن بفهم السلف ظهرا طويلا، والحمد لله. نعم.
مبطل تأويل الجهمية في معنى اليد وإعدادهم إياها مرة نعمة ومرة قوة.
محتارين، مرة اليد بمعنى النعمة، ومرة اليد بمعنى القدرة والقوة. نعم.
قال: ونحن لا ننكر أن العرب قد تخبر عن النعمة والقوة معا باليد، غير أن هذا ليس موضعا.
يا أخواني هذا الكتاب الحقيقي، الحمد لله الذي هدانا لهذا الكتاب الحقيقي، يعني هذا كتاب عميق، هذا كتاب سلفي لغوي. نعم،
بل هو موضع اليدين المسمتين بهما دون القوة والنعمة، إذ اليد إذا كانت بمعنى النعمة جمعت على أيادي، وقد قال كما ترى غلت أيديهم، فجمعها على الأيدي التي لا تكون إلا جمع اليد لا جمع النعمة، وقد ثنى يديه فقال بل يداه مبسوطتان، فأبطل تأويل القوة إذ كانت القوة لا تثنى. وكذا في
صورة، لأنه يكون عندنا قوتان، بل قوتاه مبسوطتان، بل قدرتاه مبسوطتان. طيب الله له قدرة ولا قدرتان ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة؟ قدرة عظيمة. طيب من أين جعلتها قدرتين؟ من أين جعلتها قدرتين؟ فالقدرة لا تثنى، فالتثنية أبطلت التأويل، أبطلت التحريف هذا. نعم،
وكذا في سورة صاد قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فثناها، فالعجب لقوم لا يرضون للخالق بما رضيه لنفسه، فينزهونه بجهلهم عما ليس بتنزيه، ويمدحونه بما هو ذم، بل هو داع إلى التعطيل وتكذيب القرآن، والله المستعان.
نعم،
قال حجة على المعتزلة والقدرية قوله،
فهو لا ينكر أننا عندنا اليد في مطلق اللغة قد تستعمل بالنعمة، قد تستعمل بالقدرة، كما جاء في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد له يد علينا إلا قد كفأناه بها، إلا أبا بكر فإن له يدا لا يكافئه بها إلا الله. صحيح، لكن الكلام في المورد نفسه هذا عند إضافة الله عز وجل اليد إلى نفسه، هل هنا بمعنى القدرة والقوة ولا والنعمة، ولا بمعنى الصفة الحقيقية؟ لكن احنا لا ننكر أن تكون اليد من حيث هي، هذه اليد قد تدل على القدرة، يد من حديد، ماشي، ما في إشكال. لكن إذا أضفت اليد إلى نفسك، إذا أضيفت اليد، إذا ثنيت اليد، فبحسب بقى المضاف إليه وبحسب الإيه هذا. ولهذا أقوى ما يكون دلالة على أن اليد تكون يدا حقيقية إذا ثنيت، إذا ثنيت. وقد وردت اليد في القرآن مضافة الله عز وجل طارة بالإفراد بيدي تبارك الذي بيدي، وطارة بالتثنية لما خلقت بيدي، وطارة بالجمع مما عملت أيدينا أنعاما فهم لا ملكون، والمفردة بيده من باب إضافة، الإضافة هنا إضافة صفة لموصوف، إضافة صفة لموصوف. والمثنى أيضا دالة على اليدين الحقيقيتين، فإضافة صفة لإيه؟ لموصوف. ومما عملت أيدينا، إما أن يراد بها أيضا اليدان ويكون هنا من باب التعظيم عملت أيدينا، وإما أن يراد باليد الذات، أولم يروا أن خلقنا من عملت أيدينا، يعني مما عملنا، كما قال سبحانه وتعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، يعني بما كسب الناس. نعم نعم، أعلى صوت خالص. لا، يدان غير، يدان ليست التثنية من يد، يدان يعني القدرة والطاقة، لا يدان لأحد يعني لا قبل لأحد بقتالهم. اليدان هذه كلمة كاملة ليست مثنى، ليست جمع يد. لا يدل لأحد بقتالهم يعني لا قدرة لأحد على قتالهم. ومثل ما قال الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد، فهي من آدى يئيد، وليست هي جمع لمفرد يد. نعم نعم نعم، تقول أيادي بيضاء. نعم،
قال رحمه الله حجة على المعتزلة والقدرية قوله وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، حجة على المعتزلة والقدرية. فإن قيل فما وجه قوله ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، وهو أعلم أنهم لا يقدرون على الإيمان إلا بتيسيره عندك؟ قيل قد دللنا في غير موضع من هذا الكتاب وغيره على أن فعل الفاعل مضاف إليه وإن كان التيسير والمنع من غيره.
التسيير والمنع من غيره.
وإن كان التسيير والمنع من غيره. وهذا غير مستحيل في معقولهم أيضا لو تدبروه، لأنهم يجدون عبدا مخلوقا فيه آلة فعل لا يقدر مع منع مالكه عليه، فإذا أطلقه له ففعله كان الفعل منسوبا إلى الفاعل لا إلى المطلق، والأمر غير الإطلاق. فإذا أمر المخلوق الذي يجوز في صفته العدل والجور ويكونان جميعا منه عبده بما لا يستطيع فعله.
عبده. فإذا أمر المخلوق. نعم.
ثم عقبه على تركه كان جائرا عليه.
نعم. صحيح الفعل منسوب للمباشر، لكن الآمر هو الذي أمره بكذا وكذا، فيكون ما لام على مين؟ على الآمر. نعم.
إذ غير محال في صفة المخلوق أن يبتدئ بالجور وبالعدل ويختم بهما، وجائز أن ينظر في عدله وجوره مخلوق مثله فيعرف جوره من عدله ولا يخفى عليه شيء من طريقهما، لأنه وإن خفي على واحد عرفه الآخر. وإن كان ذلك من الخالق الذي لا يجوز في صفته الجور لم يجد أن يكون معدودا منه إلا في العدل، وإن تصور بغيره، إذ المتصور في العقول من ضد العدل يقمعه إحالة نسبة الجور إليه. ونفي هذا الفعل عنه يدفعه إنزاله في كتابه وإخباره متفرقا به عن نفسه، ولم يكن تنزيها له عن نسبة ما لا نعقل.
ولم يكن تنزيهنا
له عن نسبة ما لا نعقل من عدله إليه بأحق من تنزيه عن نسبة الكذب إليه. والصدق والعدل معا من صفاته، فسواء نفى عنه الصدق أو نسب إليه الجور تعالى عنهما علوا كبيرا. وليس يسلم من أنكر القضاء والقدر من تكذيبه وإن سلم عند نفسه من تجويزه. ومن قال إن المتصور في العقول من الجور عجز عن معرفته، والإيمان بالقدر تصديق لربه، سلم من كلا الأمرين ورضي بالعبودية ولم يزاحم في الربوبية. قوله تعالى: ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، دليل على أن من حلف ألا يطعم شيئا لوقت فشرب شرابا أنه يحنث، لأن الآية نزلت في الذين ماتوا وهم يشربون الخمر قبل تحريمها. ويؤيده قوله في سورة البقرة إخبارا عن طالوت: فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، فأوقع اسم الطعم على الشراب. ولو حلف ألا يشرب شيئا فطعم طعاما لم يحنث، لأن اسم الشراب لا يقع على الطعم كما يقع اسم الطعم على الشرب. قوله: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ومن
يعني إذن هنا مسألتان: لو حلف ألا يطعم شيئا لوقت، قال لا أطعم شيئا على مدار ساعة، فشرب شرابا، شرب ولم يطعم، هل يحنث ولا ما يحنث؟ قال يحنث، أنه يحنث، لأن الآية نزلت في الذين ماتوا مشربون الخمرة قبل أن يعيده، فلما فصل طالوت بالجنود قال: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فأوقع اسم الطعم على الشراب. يعني يقول لأن الطعام يطلق على الشراب، فلو حلف ألا يطعم وقتا فشرب هنا حنث، لأن الشراب يطلق عليه الطعام. طيب اعكس بقى، ولو حلف ألا يشرب شيئا، حلف ألا يشرب شيئا لمدة ساعة فطعم طعاما، ألا يشرب شيئا فطعم طعاما، قال لم يحنث. لماذا؟ لأن اسم الشراب لا يقع على الطعم كما يقع اسم الطعم على الشرب. نقول هذا إذا كان إيه؟ بإطلاق ألفاظ من عرب، وإلا فالأصل في هذا يرجع إلى النية. الصحيح أنه يرجع إلى إنه؟ إن كان والله المتكلم هو الشافعي ويعلم هذه القاعدة، ويعلم أن الطعام يطلق على الشراب والشراب ما يطلق على الطعام، إذا كان هو القصاب ولا الشافعي واخد بالك ويستحضر هذا المعنى خلاص وعنيت. إنما احنا عندنا عجمة حلف ألا يأكل على مدار ساعة فيجلس يشرب طول الساعة، لو قلت له انت حنث يقول كيف، تقول له الآن أنت شربت، والطعام في لغة العربي يطلق على الشراب. يقول يا رجل فكنا بلا طعام يطلق على الشراب، احنا ما ندري هذا والله، انا بشرب، انا ما اكلت. ده احنا عندنا بنعتبر الاكل الحاجة اليسيرة مش اكل. يعني الواحد لو حلف قال لا ياكل فكله مثلا حتة يعني حبيتين مش عارف ايه كده ما بيعتبروه مش اكل كمان. يعني عندنا الاكل يعني ايه التمكن الحشر، هذا هو الاكل. انما لو اكل شيئا قيما بنعتبر يعني تقول انت اكلت لك لا والله ما اكلت، زي ما تقول واحد انت فطرت لا والله ما فطرت خالص، لا والله بس السندوتش الصبح كده وخلاص يعني كده ما افطر، لان الفطار عنده ايه لابد اطباق متعدده، هذا الفطور عنده. فهو ما يدري عن لغه العرب ولا يدري عن كذا، فهذا عرف. فالصحيح ان ذلك يرجع الى العرف والى نيته وإلى نيته. أما إذا كان عليما بالعربية وعلم هذا فتكون له نية حينئذ أيضا. نعم. طيب نقف عند الآية.